علمني ديني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى. مقدمة الناشر. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الكمال والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه الرجعى والمآل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشريك والنديد والمثال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل. وبعد، فهذه مجموعة من الكلمات في مجالات متفرقة كتبها شيخنا محمد بن عمر بازمول حفظه الله، فاستأذن الشيخ في جمعها في كتاب واحد لتعم الفائدة بإذن الله، فما كان من الشيخ إلا الموافقة ولله الحمد، فجزاه الله خيرا. الناشر. علمني ديني أن الولد من سعي والديه، فمهما عمل من عمل صالح فإنه يصل إلى والديه، ومهما عمل من سوء فإنه لا يصل إلى أبيه، إنما إلى نفسه. يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويقول تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. علمني ديني أن حال الإنسان في الدنيا في نكد، وسعادته مع الله وبالله وفي الله. علمني ديني أن بناء الأمة يكون ببناء الفرد، فليبدأ المرء بنفسه ثم أدناه فأدناه، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت المدينة، وإذا صلحت المدينة صلحت الأمة، وإذا صلحت الأمة صلحت الأرض. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علمني ديني أن عمر الإنسان لا يقاس بالأيام والشهور والأعوام، إنما يقاس بالعمل الصالح. وكذا المال لا يحسب بما تركه المسلم خلفه، إنما يبقى منه ما أنفقه في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه. علمني ديني أن بر الوالدين والعدل في المعاملة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأن العقوق والبغي من الذنوب التي تعجل عقوبتهما في الدنيا. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وأول صلة رحم المسلم مأمور بها هي في الوالدين. علمني ديني أننا عندما نكبر تكثر همومنا، ويتركز همنا الأكبر في شيء واحد هو أكبر همنا. فمن الناس من يكبر ويكبر همه في الدنيا، في التجارة، في أي شأن يراه من أمور الحياة. ومن الناس من يكبر ويكبر همه في الاستعداد للآخرة والعمل لها. فالأول مبلغ علمه الدنيا، وأكبر همه الدنيا، والثاني مبلغ علمه الآخرة، وأكبر همه الآخرة والاستعداد لها، وهكذا ينبغي أن نكون. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. علمني ديني أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن من يفسرها لي قد يصيب ويخطئ فيضطرب في ذلك كأنها على جناح طائر، إذا عبرت التعبير الصحيح وقعت بمعنى أنه يرى تأويلها. عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. فهذا الحديث نص في أن تعبير الرؤيا منه ما هو صواب ومنه ما هو غير ذلك. فلو كان المعنى أن الرؤيا تقع كما يفسرها من يفسرها لما كان هناك فائدة لقوله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ثم ما فائدة أن يرجع إلى مفسر الرؤيا إذا كانت الرؤيا تقع كما يفسرها من يعبرها؟ علمني ديني أن أجتهد في استخراج 99 اسما لله عز وجل من القرآن الكريم والسنة المطهرة، عسى أن تكون سببا في دخول الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعلوم أن أسماء الله كثيرة، كما في حديث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وعليه فإن المقصود أن على المسلم أن يجتهد في استخراج هذه الأسماء 99 لينال هذا الفضل الجزيل: من أحصاها دخل الجنة. علمني ديني أن الناس حزبان: حزب الرحمن وحزب الشيطان. فمن مشى على القرآن العظيم والسنة المطهرة مستهديا بما جاء عن السلف في فهمهما والعمل بهما فهو من حزب الرحمن، ومن مشى على خلاف ذلك فقد اتبع طريق الهوى والشهوة وغره الغرور فهو من حزب الشيطان. قال تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. علمني ديني أنه ستأتي سنون خداعات يتكلم فيها السفيه بأمر العامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. علمني ديني مراعاة الرأي العام فيما لا يخالف شرع الله تعالى. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين وقبل ظاهرهم حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه؟ عن جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. وحكم المنافق أن يقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل هذا المنافق لما يخشى من ضرر ذلك، وقبل منه ما يظهره، وهذا سياسة فيها الرضا بأهون الضررين. وفيه أمر هام وهو مراعاة الرأي العام، فما بالك في عالم اليوم الذي أصبح كالقرية الصغيرة، وما ينتج عن بعض تصرفات المسلمين من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين. علمني ديني أن الكافر المعاهد لا يقتل ولا يعتدى عليه. بيان ذلك أن الكافر غير الحربي لا يخرج عن أن يكون ذميا، وهو المعاهد من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية، أو مستأمنا، وهو من يطلب منا الأمان ليدخل بلادنا لشيء يحتاجه، فإذا أعطاه ولي الأمر الأمان كان مستأمنا ولو كان بيننا وبين دولته حرب. أو مصالحا معاهدا، وهو من كان بيننا وبين دولته عهد وصلح وأمان، وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لم تصل بعد إلى الحرب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية، فإن امتنع عن ذلك قاتلناه، أو أن يكون من رسل الملوك وهم لا يقتلون، صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. علمني ديني أن رسل الملوك لا تقتل حتى في وقت الحرب، فما بالك في وقت العهد. رسل الملوك وهم من ترسلهم دولتهم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات. والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ يعني يقول لرسولي مسيلمة إليه. قال: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. علمني ديني أن لكل مسلم رعيته التي هو مسؤول عنها، فلا يحمل المسلم مسؤولية غيره، وأخذ العهد على ألا ينازع الأمر أهله. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعض الناس يطلب من الناس أن يقوموا بما هو من واجبات غيرهم، فيجر للإسلام والمسلمين الفساد. ومن ذلك أن الشؤون الدولية وما فيها من علاقات من شأن ولي الأمر، والرد على أي إساءة بين الدول من حق ولي الأمر، فليوكل الأمر إليه ولا ينازع فيه. أما أن يقوم عامة الناس بالرد فهذا فيه منازعة الأمر أهله. علينا أن نوصل لولاة الأمر ما نريد وهم يتصرفون لا نحن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. علمني ديني أن الحمى هي حظ المؤمن من النار يوم القيامة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. علمني ديني ألا أتضجر من المرض وأن أحتسب، خاصة في الحمى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله وإن قلت؟ يعني هل يثبت الأجر حتى وإن كانت الأمراض يسيرة قليلة؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. فدعا، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه، على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. علمني ديني أن السفر قطعة من العذاب، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل عذابه ويسعى إليه بدون حاجة شديدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. علمني ديني أن الصالح من الناس قليل، كالإبل المئة لا تكاد فيها واحدة تصلح. عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. علمني ديني أن ليس كل من يرضى دينه يرضى خلقه، فقد يكون الرجل صاحب دين ولكنه صعب الخلق شديد، وقد يكون صاحب دين ولكنه سهل اللين، وقد يكون صاحب دين ولكنه لا يحسن التصرف في أمور الحياة، وهكذا. يدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وحسنه الألباني. والمطلوب من أهل البنت إذا تقدم إليهم من يرضون دينه وخلقه أن يزوجوه، ولا حرج عليهم إذا ردوا من يتقدم لخطبة ابنتهم وإن كان دينا، إذا كانوا لا يرضون خلقه. علمني ديني أن المرأة الصالحة لا يلزم أنها لا تتصف ببعض الأمور التي لا ترضي زوجها، وينبغي أن يكون كذلك الرجل الصالح، فقد يكون فيه بعض الأمور التي لا ترضي الزوجة، والمطلوب منهما التغاضي عن هذه الأمور ورؤية الأمور الحسنة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. علمني ديني أن الحليب وتناوله من أنفع الأغذية، فهو يغني عن الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا وجه من الإعجاز العلمي. علمني ديني أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وأن من معاني ذلك أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فإذا تولى أصحاب الأحزاب والجماعات أمور الناس، أو إذا تولى من لا يحسن عملا عاما يضيع مصالح العامة، وإذا درس من لا يحسن التدريس، وإذا وإذا، فإن هذا من علامات الساعة. عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. علمني ديني أن السماحة خلق مطلوب في كل شيء. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى، وبعثت بالحنيفية السمحة. وعن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. علمني ديني أن أرد وسوسة الشيطان بأن أستعيذ بالله من الشيطان، وأن أنتهي ولا أتمادى، وأن أقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. أخرج أبو داود بسنده قال أبو زميل: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وحسنه الألباني. ومثله لا يقال بالرأي، فهو موقوف سندا مرفوع حكما. علمني ديني أنه لا يصح أن تثق بنفسك، وأن الصحيح أن تثق بربك. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول عند الكرب ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. محل الشاهد قوله: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن أين تأتي الثقة بالنفس دون عون الله وتوفيقه؟ وأخرج البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. وفيه تسليم العبد أمره لله تعالى، وأنه بدون عون الله تعالى له واقع في التقصير. وكذا ورد هذا المعنى في الدعاء عند النوم: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. وانظر إلى ما يقدمه بعضهم في البرمجة العصبية بعنوان: كيف تثق بنفسك؟ فهم يزعمون أنهم يعلمون الثقة بالنفس، وهيهات هيهات. فقد قال المتنبي: إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. علمني ديني أن حب الدنيا ومخافة الموت من الوهن الذي يصيب قلوب أمة الإسلام إذا لم ترجع إلى دينها. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. معاني بعض الكلمات: الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ.